أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
الشريف. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد مولانا وإمامنا الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من شيعته ومواليه، وممن يسيرون على طريقته ودربه، وممن ينالون شفاعته يوم القيامة إن شاء الله. الكلام لازال في المغالطة، الآن في المبحث الثاني في أجزاء الصناعات الذاتية. قلنا البارحة ينقسم البحث إلى قسمين، طبعا بعد المقدمات، إلى البحث عن الأجزاء الذاتية لصناعة المغالطة والأجزاء العاضية لصناعة المغالطة. ذلك أن صناعة المغالطة غايتها التبكيت، بل حقيقتها هي التبكيت بما لا يكون حقا ولا يكون تبكيت، يعني إسكات الخصم وتغيير ونقد وضع الخصم.
مفهوم كذب مع تعنيف،
المعنى اللغوي التعنيف. المعنى اللغوي التبكيت هو التعنيف، بما أنك تقرعه وتعنفه فكريا تسمي هذا، أو بمغالطة
كنت عم أعمل تبكيت معك،
كيف عم تحاول تعمل تبكيت معي؟ الله يرضى
عم تحاول.
طيب اسمعك كيف
ما مش الحال.
فالأجزاء الذاتية لصناعة المغالطة هي ما يكون مغالطة في الحقيقة، يعني القياس المغالطي الذي تكون مواده من المشبهات، ترتيب المشبهات للوصول إلى نتيجة، أو يكون هناك خلل في القياس من ناحية الصورة لكنه يشبه القياس الحقيقي فينطلي الأمر على الطرف الآخر فتكون هذه مغالطة، أو نتكلم على مستوى القضية، هذه القضية يكون فيها ما يقتضي وقوع الآخر في الغلط عند استماعها وعند تلقيها، أو حتى الإنسان عندما يفكر فيها. أما أجزاء الصناعة العرضية فهو ما يكون نقضا لوضع الطرف الآخر وتبكيتا له، لكن لا باستعمال المغالطات ولا بترتيب مقدمات، وإنما بأمور عرضية هامشية كالاستهزاء والسخرية والتحقير والتشويش والتشنيع وغير ذلك. الأجزاء الذاتية يبحث فيها بالدقة عن أسباب الغلط، أسباب الوقوع في الغلط وأسباب إيقاع الآخر في الغلط، يعني هذه القضايا التي هي من المشبهات هي تشبه الحق من ناحية فيلتبس الأمر على الإنسان عندما يتعامل معها أو عندما يتلقاها من الآخر. حسنا، ما هي جوانب مشابهة القضايا للحق؟ هذه المشابهة التي تقتضي وقوع الإنسان في الغلط. قلنا البارحة لو كانت القضية واضحة الفساد، لو لم تشبه اليقينيات أو المشهورات لما تلقاها أحد بالقبول. الواحد نصف السبعة، هذه القضية ليست من المشبهات، لا تشبه الحق في شيء ولا تشبه المشهورة في شيء، ولا يقع أحد في الغلط عند التعامل معها، لكن هناك الكثير من القضايا التي يخطئ الإنسان لأنها بنفسها تقتضي الغلط من ناحية مشابهتها لما هو حق أو لما هو مشهور. وهذا الغلط الواقع في متن القضايا التي نتعامل معها، أو الغلط الواقع، الغلط الذي نقع فيه عند التعامل مع القضايا ومع الاستدلالات، تارة يكون من ناحية مادة القياس وأخرى من ناحية صورة القياس، يعني تارة الغلط في المقدمات، المشكلة في المقدمات، وأخرى لا، المشكلة في هيئة التأليف في صورة القياس. وإذا كانت المشكلة في المقدمات فتارة المشكلة في المقدمة بنفسها، يعني إذا أخذت المقدمة لنفسها وعزلتها عن القياس فهناك مشكلة في هذه المقدمة من ناحية أنها ليست صادقة، هي قضية كاذبة. وأخرى لا، ليس هناك مشكلة في القضية بنفسها لكن هناك مشكلة في الإنتاج هذه النتيجة من هذه المقدمة، بأن تكون مثلا المقدمة ليست أعرف من النتيجة، بأن تكون المقدمة هي عين النتيجة. وإذا كانت المشكلة في نفس القضية بمعزل عن تأليف القياس منها وعن إنتاج النتيجة منها، فإما أن تكون المشكلة فيها لفظية أو معنوية. إما أن يكون سبب الخطأ وسبب الوقوع في الغلط لفظيا، أمر يتعلق بألفاظ القضية، أو لا هو أمر معنوي. وإذا كان لفظيا فإما أن يكون من جهة الإفراد أو من جهة التأكيد، يعني إما أن يكون نفس هذا اللفظ، هذا اللفظ في نفسه لفظ واحد مفرد يقتضي وقوع الإنسان في الخطأ عند التعامل معه، أو لا هو من جهة التأكيد. وإذا كان المشكلة في اللفظ، تارة تكون في اللفظ بذاته بأن يكون مشتركا مثلا بين أكثر من معنى، وأخرى تكون في الأحوال العارضة على اللفظ من ناحية من ناحية الإعراب والإعجام، من ناحية التحريك وغير ذلك، وأخرى تكون مثلا أيضا في الأحوال العارضة على اللفظ من ناحية الإعراب والإعجام، وأخرى ليست في نفس المعنى الذي وضع له اللفظ، ولكن من ناحية هيئة اللفظ، أن تكون هيئة اللفظ مشتركة بين أكثر من معنى، لا نفس اللفظ، لا نفس مادة اللفظ. يعني ترى بناخذ أنه العين هذا اللفظ موضوع لأكثر من معنى، للذهب والعين الدامعة والعين النابعة، وأخرى تأخذ لفظ المختار أو المغتاب. المغتاب هي صيغة لاسم المفعول والاسم الفاعل، الذي اغتاب أخاه هو مغتاب وأخوه مغتاب، مغتيب ومغتيب، اثنيناتهم يقول لهما مغتاب، فمن ناحية الهيئة. فإذا المشكلة في اللفظ المفرد إما أن تكون من ناحية نفس اللفظ وعلاقته بالمعاني، أو من ناحية هيئته، أو من الأحوال العارضة عليه كالإعراب والإعجام وغير ذلك. وإذا كانت من ناحية التركيب، تارة يكون نفس التركيب يقتضي الوقوع ما يسمى بمغالطة الممارات، وأخرى يكون توهم التركيب يقتضي الوقوع في الغلط، ليس هناك تركيب ونتوهم أن هناك تركيب بين هذه الألفاظ فنقع في الخطأ، وثالثة يكون هناك تركيب ونتوهم عدم التركيب فنقع في الخطأ أو في الخطأ أو في الغلط. وهذه أتان مغالطتا، تفصيل المركب وتركيب المفصل. فهذه ستة أنواع للأخطاء التي تأتي من ناحية اللفظ، سوف يتعرض لها المصنف واحدة بعد أخرى. قال المصنف، خلصنا لا صفحتين ونص. قال المصنف المبحث الثاني أجزاء الصناعة الذاتية. اعلم أن الغلط الواقع في نفس التبكيت وهو القياس المغلطي، إما أن يقع من جهة مادته وهي نفس المقدمة، شكلنا قياس لأن صغرى وكبرى ونتيجة، إما المشكلة في نفس المادة يعني في الصغرى بنفسها أو في الكبرى بنفسها، أو من جهة صورته وهو التأليف بينهما، فيش تكرر للحد الأوسط، الصغرى صادقة والكبرى صادقة ولكن ما في تكرر للحد الأوسط، المشكلة هنا لا بالصغرى ولا بالكبرى، المشكلة في التأليف، أو من الجهتين معا.
وهو التأليف بينهما،
أو من جهة صورته وهي التأليف، الصورة صورة القياس هي كيفية التأليف بين المقدمتين، أو من الجهتين معا، المشكلة بالصغرى وبالتأليف، أو بالكبرى وبالتأليف، أو الصغرى فيها مشكلة لحالة والكبرى فيها مشكلة لحالة والتأليف فيها مشكلة لحالة، هذا اللي تمر عليها كل مشكلة فيه هو لا بالمقدمات ولا بالتأليف. ثم إن هناك غلطا يقع في القضايا وإن لم تؤلف قياسا، أحيانا الخطأ يقع في نفس فهم القضية، ومعظم الأمثلة وسوف نتحدث عنه الأخطاء في نفس القضية وليست في التأليف. ثم الغلط الواقع في مادة القياس، شو يعني مادة القياس؟ يعني المقدمات، المقدمة بنفسها، دارت على ثلاثة أنواع. الأول من جهة كذبها في نفسها وقد التبست بالصادقة، أو شناعتها وقد التبست بالمشهورة كما سوف نمثل في كل الأمثلة الآتية. وثانيا من جهة أنها ليست غير النتيجة واقعا مع توهم أنها غيرها فتكون مصادرة على المفهوم. القضية صادقة، المشكلة ليست في التأليف، والمشكلة في القضية ولكن ليس من ناحية أنها كاذبة، القضية صادقة ولكن لا يمكن إنتاج هذه النتيجة من هذه القضية. ليش؟ لأن القضية هي عين النتيجة. الإنسان بشر أو كل إنسان بشر، وكل بشر ناطق فكل إنسان ناطق. هذا قياس صحيح أو فاسد؟ كل إنسان بشر وكل بشر ناطق فكل إنسان ناطق. هذا قياس فاسد. ليش؟ لأنه المقدمة الثانية كل بشر ناطق هي عين النتيجة، كل إنسان ناطق. أنت لكي تثبت أن كل إنسان ناطق اعتمدت على كل بشر ناطق، فاعتمدت على عين المطلوب لكي تثبته.
مش كمان بالصغر كل إنسان بشر؟
كل إنسان بشر قضية صحيحة.
بس مش كمان نفس
حمل أولي حمل ذاتي أولي.
شو منع بالتاني؟ شو منع بالتاني؟
القضية الثانية كل إنسان بشر هي عين النتيجة. عفوا، كل إنسان ناطق وكل بشر ناطق، هاي قضيتان نفس الشيء. بشر وإنسان لفظان متعارفان. طول بالك طول بالك. المشكلة إنه القضية الثانية الكبرى هي عين النتيجة. المقدمة الثانية شو هي؟
كل بشر ناطق
كله، والنتيجة
بشر ولا
كل إنسان ناطق.
آه هي عين المقدمة، هي عين النتيجة.
أنت عارف قياس مش مشكلة فيها.
مش لا لا لا، أنت شو المشكلة صارت؟ أول شيء أنت المقدمة، المقدمة هي عين النتيجة، بس غيرت اللفظ، بس بالمعنى هي عين النتيجة.
طيب
من صدق بأن كل إنسان ناطق مصدق بأن كل بشر ناطق، اللفظان متعارفان يدلان على حقيقة واحدة، مش هيك؟ فأنت لكي تثبت المشكوك اللي هو كل إنسان ناطق، لكي تثبته اعتمدت على شو؟
البشر.
على كل إنسان ناطق، كل بشر يعني كل إنسان.
طيب
مش هيك؟ اعتمدت عليه لكي تثبته، يلزم الدور، يلزم أن يكون ثابتا قبل أن يكون ثابت.
المشكلة بالصغر مش بالكبر
يا أخي.
شو المشكلة بالصغر؟
فهمت إن الكبرى هي عين النتيجة.
إيه.
أصلاً مصير المشكلة هالقياسية الكبرى بالصغر.
بالضبط. شو المشكلة بالصغر؟
ها؟ كل إنسان بشر.
إيه.
تفعلناش هذي هون.
ليش تفعلناش؟ ليش تفعلناش؟
يعني الله مصر قال نفسه. مش
متوالفين، سموه متوالف. إيه متوالف خير إن شاء الله. خير وين مشكلة بس سؤال القضية اللي فيها متوالفين بالقياس؟ ما في عندنا مشكلة بس. إيه هل بلك وين المشكلة؟ المشكلة لما تستعمل متوالفين بتصير القضية الثانية هي عين النتيجة. بس هي المشكلة هناك. المشكلة أن تعتمد على المطلوب لكي تثبت المطلوب، هذا ما يسمى بالمصادرة. وكثيرة هي المصادرات في النقاشات، قد ما بدك بالنقاشات في مصادرات، وبيوقف لبعض بيقول له هذه مصادرة على المطلوب، اعتمدت أنت على قضية لا تسلم
بها. مش مصادرة على المطلوب، بس
مصادرة على المطلوب أنت اعتمد أنت.
لا حيوان. فكيف كان مصادرة على المطلوب؟
المصادرة على المطلوب عندك أنت مطلوب. ماشي. جاي أنت تحجز موقف بين هذا النقاش عشان المصادرة. ماشي. رح تثبت له صادرت شيء أخذته. طيب النوع الثالث من تكون المشكلة في المقدمة لا بذاتها ولكن من جهة علاقتها بالنتيجة بأنها لا تكون أعرف من النتيجة، كما لو كان هناك تضايف بين المقدمة والنتيجة. عليه أبو محمد، وكل من كان أبا لفلان ففلان ابنه، النتيجة محمد ابن علي. اعتمد شو المقدمة؟ علي أبو محمد. شو النتيجة؟ محمد ابن علي. شاك والله عن جد، يعني هناك تضايف بين الأبوة والبنوة، من يعلم أن محمدا ابن علي يعلم أن عليا أبو محمد. يشترط في القياس أن تكون المقدمات أعرف من النتيجة. يشترط أن يكون هناك تضايف بين المقدمات والنتيجة. طيب ثم أن النوع الأول، ثم أن النوع الأول وهو الكذب أو الشناعة والالتباس بالصادقة أو المشهورة أهم الأنواع وأكثر ما تقع المغالطات من جهته، وهو تارة يكون من جهة اللفظ وأخرى من جهة المعنى، فهذه جملة أنواع الغلط. ثم يمكن إرجاع الأنواع الأخرى. شو الأنواع الأخرى؟ يعني أصل كل ما لا يكون من جهة اللفظ، يعني منبلش أن يكون من جهة صورة القياس، بلش من فوق، مش عدته بالأقسام، أن يكون مخلط من جهة صورة القياس، أو أن يكون من جهة المادة ولكن تاني والتالت أنها أعرف ليست أعرف أو أنها عين نتيجة، أو من جهة المادة في نفسها ولكن من ناحية معنوية كل هذا يسمى المغالطات المعنوية. فيقسمون المغالطات إلى مغالطات لفظية ومغالطات معنوية. معنوية تشمل كل ما سوى اللفظية، حتى لو من جهة التأليف من صورة القياس وغير ذلك. ثم يمكن إرجاع الأنواع الأخرى حتى الغلط من جهة صورة القياس إلى الغلط من جهة المعنى. فتقسم أنواع المغالطات إلى قسمين رئيسيين، المغالطات اللفظية والمغالطات المعنوية. المبحث الأول، المغالطات اللفظية. إن الغلط من جهة اللفظية إما أن يقع في اللفظ المفرد أو المركب، نفس اللفظ على إفراده يقصد الغلط أولى من ناحية التأكيد. إن الغلط من جهة اللفظية إما أن يقع في اللفظ المفرد أو المركب. الأول ما في اللفظ المفرد، وهو على ثلاثة أنواع: ما يكون في جوهر اللفظ من جهة اشتراكه بين أكثر من معنى. شو معنى الاشتراك هون؟ مش الاشتراك معنى، الاشتراك هون من أي جهة، وجود علاقة بين هذا اللفظ وأكثر من معنى.
هم الدوري من كم الاشتراك،
وجود علاقة بين هذا اللفظ وأكثر من معنى، سواء من ناحية الاشتراك من المصطلح، من ناحية النقل، من ناحية الارتجال، من ناحية الحقيقة والمجاز، كل هذه الأنواع
مش مشترك اللفظي،
ويسمى اشتراك اسم. كل وجود أي وجود لعلاقة أو وجود لأكثر، هنفصل الكلام فيه، وجود لأكثر من لعلاقة لللفظ مع أكثر من معنى يسمى اشتراك. كيف ما كانت أنحاء
وجود
لعلاقة لللفظ مع أكثر من معنى يسمى اشتراك هون. هنحكي بالتفصيل. طيب، ويسمى شو المسمى هون؟
اشتراك
الغلط، اشتراك الاسم. الثاني ما يكون في حال اللفظ وهيئته، صورة الاسم أو اللفظ، وذلك الاشتباه بسبب اتحاد شكله. الثالث ما يكون في حال اللفظ وهيئته، ولكن بسبب أمور خارجة عنه وعارضة عليه، وذلك الاشتباه بسبب اختلاف الإعراب والإعجام. هاي جرحة كيف يوم
الإعراب والإعجام
الإعراب والإعجام. الثاني الإعجام يعني التنقيط، والإعراب الإعجام التنقيط. بتقول الدال المعجمة يعني الذال، الراء المعجمة يعني الزين، الإعجام هو التنقيط.
أي
راء المعجمة الزين. والإعراب الإعجام هو التنقيط، والإعراب هو الموضع إيه؟ حركات أو موضع من الإعراب.
بس لا في المفخم،
شو يعني مفخم؟ مفخم بطريقة اللفظ، بالتجويد بتمر. لازم يقولوا
في كمان مثل برد الكافة أو شيء مثل زي الاستحب بالدال مش عارف شو
الواحد. المعجمة عادة. عادة الدال المعجمة يعني الدال. الثاني ما يكون في اللفظ المركب، وهو على ثلاثة أنواع أيضا: ما يكون نفس التركيب يقتضي المغالطة ويسمى الممارات، ما يكون توهم وجود التركيب يقتضي المغالطة، وذلك بأن يكون التركيب معدوما فيتوهم أنه موجود ويسمى تركيب المفصل، ما يكون توهم عدمه يعني عدم التركيب يقتضي المغالطة، وذلك بأن يكون التركيب موجودا فيتوهم أنه معدوم ويسمى تفصيل المركب. فالمغالطات اللفظية إذن تنحصر في ستة أنواع، فلنشر إليها بالترتيب المتقدم. تنحصر بالاستقراء طبعا، هذا أولا. ثانيا هذه المغالطات، واللي بعدها هذه المغالطات المعنوية التي ذكرها الشيخ المظفر. إيه هذا الحصار مغالطة، لأنه قد الحصار يستعمل في أكثر من مقصود. ثانيا المغالطات التي ذكرها الشيخ المطفر هي المغالطات عينها التي ذكرت في كتب المنطقية المتقدمة، لكن تنحصر المغالطات في هذه هناك كلام. بعض الكتب المتأخرة فتحت البحث في باب المغالطات، بعض الكتب مثلا كتاب المنطق التطبيقي، كتاب معاصر جديد، في بحث المغالطات ذكر أكثر من 100 نوع من أنواع المغالطات. أكثر من 100 نوع. هلأ هذه أنواع في عرض هذه الأنواع أو ترجع إليها؟ طبعا في كلام أكيد ترجع إليها، لكن ترجع كلها إليها؟ لا، لا تنحصر المغالطات طبعا في هذه الست، إلا أن ترجع بوجه ما إليها. وعلى كل الأحوال، على كل الأحوال أنصحوا بالرجوع إلى هذا الكتاب وبحث المغالطات فيه، كتاب المنطق التطبيقي لعلي أصغر خندان إيراجي. المنطق التطبيقي طباعة دار الحضارة الإسلامية لعلي أصغى خندان
خندان
خندان المنطقة التطبيقية منهج جديد في توظيف علم أصول علم المنطق. فمن المهم جدا الاطلاع. ليش؟ لأنه هو عامل استقاء للمغالطات صادق. عامل استقاء للمغالطات التي تستعمل في الحياة اليومية، تستعمل في وسائل الإعلام، تستعمل في كذا، وحاطط معنون كل هذه. طبعا مصنف أول شيء رجع معنون كل مغالطة بمغالطتها وذاكر وذاكر أمثلة على هذه المغالطات. هلا علي أصغر خندان. هلا لما تقولون بعض هذه المغالطات هتلاقوا انه يمكن بعيد انه واحد صعب يوقع فيها كذا، وكثير من المغالطات هتلاقوا لا انه فعلا تستعمل في حياتها اليومية على وسائل التواصل والنقاش وغير ذلك. خلينا نبلش نحكي فيهم واحدة واحدة.
نبلش؟
ايه. فالمغالطات اللفظية اذا تنحصر في ستة انواع فلنشر اليها بالتأخير المتقدم. المغالطة الاولى المغالطة باشتراك الاسم. وقلنا ان الاشتراك هنا ليس بمعناه المعهود المصطلح الذي تقدم معنا في باب الالفاظ، وهو وضع لفظ لمعنيين على السوية من دون تقدم لأحدهما على الآخر واشتراكه بينه. لا، الاشتراك هنا هو كون اللفظ يستعمل في أكثر من معنى، وجود علاقة لللفظ مع أكثر من معنى، سواء كانت هي علاقة الاشتراك علاقة أو عفواً كان اللفظ مشتركا مرتجلا منقولا، كان يستعمل بالحقيقة وبالمجاز، يستعمل بالكناية بالاستعارة بالتشبيه غير ذلك. إذا كان هناك علاقة لللفظ مع أكثر من معنى يحتمل فيه أكثر من معنى فهذا سبب لوقوع الخطأ في هذا اللفظ.
رجعه مغلطة مش صح،
يعني ما تمدل على تمييزك، هو لأن قلة التمييز يسبب الوقوع في المغالطة. طيب، وضربوا أمثلة لذلك المصنف. حط مثال. المصنف مثل بالألفاظ، لم يمثل بالقضايا. يعني مثلا جاب كلمة الحرية. الحرية تستعمل في الحرية التكوينية وتستعمل في الحرية التشريعية. ايه، حرية تكوينية يعني محرم مش مقيد، بدل اشتغل بدي الله خلقني هيك. وتستعمل في الحرية التشريعية وهي أن يقول لك ربك أو مولاك، العرفي أو الحقيقي أو غيره، افعل ما تشاء. تستعمل في الحرية المعنوية وهي التخلص من التعلقات. فإذا قال لك إنسان أنا حر فلي أن أفعل ما أشاء، أي حرية؟ قد خلقني الله حرا فأفعل ما أشاء. خلقك الله حرا تكوينا، لم يخلق حرا تشريعا. فهذه مغالطة اشتراك الاسم. الكثير من القضايا يجب الانتباه فيها جيدا إلى معاني الألفاظ والمعاني التي استعمل فيه اللفظ في هذه القضية، وإلا وقع الإنسان في الخطأ وفي الغلط عند التعامل مع هذه القضايا. يمكن أن يقال السعادة هي غاية حياة الإنسان والموت غاية حياة الإنسان، فسعادة الإنسان هي الموت. الغاية يستعمل في المطلوب، يستعمل في نهاية الشيء. المطلوب هو السعادة، ماشي فهمنا سلمنا. الموت غاية حياة الإنسان بمعنى أنه ما ينتهي عند حياة الإنسان. أو مثلا يجوز للمطلقة الزواج بعد أن تقرأ 3 شهور. قضية صحيحة. شو تقرأ؟ إحنا كتاب والطالع يعني؟ يعني بعد أن تطهر من الحيض 3 مرات. أو المغالطة المعروفة، كل واحد من 10 ليس 10 فكلهم كذلك. هل عندك 10 أشخاص بالغرفة؟ شيك. كل واحد هو واحد مش 10، فكلهم مش 10. هذا الاشتراك الكل بين كل واحد وبين المجموع. لفظ الكل، كلكم، كلكم مريض، مجموعكم مريض، لا كل واحد منكم مريض. كلكم 10، مجموعكم 10. الكل يستعمل بمعنى كل واحد ويستعمل بمعنى المجموع. كل واحد ليس 10 ولكن الكل بمعنى المجموع بلا 10. وإلى ما هنالك من الأمثلة التي يمكن أن نستضيفها في حياتنا وأن تخطر في أذهاننا. قال المصنف النوع الأول المغالطة باشتراك الاسم. ليس المراد بالاشتراك هنا الاشتراك اللفظي المتقدم معناه في الجزء الأول، بل المراد منه أن يكون اللفظ صالحا للدلالة على أكثر من معنى واحد بأي نحو من أنحاء الدلالة، سواء كان بسبب الاشتراك اللفظي أو النقلي أو المجاز أو الاستعارة أو التشبيه أو التشابه أو الإطلاق والتقييد أو نحو ذلك. وأكثر اشتباه الناس وغلطهم ومغالطاتهم في مشكهم بالكتابة وخلافاتهم من أقدم العصور يرجع إلى هذه الناحية اللفظية، حتى إنه نقل عن أفلاطون الحكيم أنه وضع كتابا في خصوص صناعة المغالطة دون باقي أجزاء المنطق، وحصرها في هذا القسم من المغالطات اللفظية وأغفل باقي الأقسام. ومن أجل هذا كان ألزم شيء للباحثين أن يوضحوا ويحددوا التعبير باللفظ عن مقاصدهم قبل كل بحث، خصوصا في العلوم التي تكثر فيها الاصطلاحات وتستعمل فيها الاصطلاحات بأكثر من معنى، المنطق والفلسفة وأصول الفقه والفقه وغير ذلك، حتى لا يلقى الكلام على عواهنه. كمان هيك عشان هيك في شيء بأصول البحث الأكاديمية، إنه أنت بتبلش بشو أول ما تبحث تعريف المفردات اللي عم تستعملها لغة واصطلاحا، فإن لكل لفظ إطاره الذهني الخاص به الذي قد يختلف باختلاف العصور أو البيئات أو العلوم والفنون بل والأشخاص. ويطول علينا ذكر الأمثلة لهذا القسم، وحسبك كلمة الوجود والماهية في علم الفلسفة، وكلمة الحسن والقبح والرؤية في علم الكلام، رؤية الله تعالى أو رؤية قلبية ورؤية بالعين والخلاف مبحث التجسيم وغيره، وكلمة الحرية والوطن في الاجتماعيات وهكذا. ونستطيع أن نلتقط من كل علم وفن أمثلة كثيرة لذلك بالصراع السياسي اليوم. أنا بشارك أنتوا وين بعد 2005 واغتيال في الحريرية والصراع اللي صار السياسي بين 8 آذار و 14 آذار، عملوا 14 آذار حملة إعلامية، ماشي، كان عنوان يعني كان شعار لحملتهم تجاهنا، هي حملة أحبوا الحياة،
حب الحياة، نحن
حب
المواطن،
حب الحياة، نحن جماعة المواطن، هني شو جماعة؟
الله.
بس وضعك حملة إعلامية كتير مركزة، وكان الولد حب الحياة، حتى بشوف البانويات والمش
عارف شو. هني شو
نحن
المواطن،
نحن المواطن، لا 4 و8 شو؟ هني 8 أربعة كذا. مهم، فعملوا حملة أحب الحياة، أحب الحياة، كلنا بنحب الحياة، الكلام بتصور الحياة، فهذه مغالطة، جعلونا نحن أصلاً مش حياة، فسروا الحياة. بما هن رؤيتهم فقط، فنحن جماعة جماعة الموت كذا. وقت رجع حزب الله عمل حملة إعلامية مضادة، هي استعمل شعار أحبوا الحياة، صار يركب حدا كلمات أحبوا الحياة بكرامة، أحبوا الحياة باستقلالية، أحبوا الحياة بعز، أحبوا الحياة بكذا. هذا من باب شو؟ من باب معالجة المغالطة، إنه إحنا نحب الحياة ولكن الحياة إما أن تكون بلا كرامة إما بكرامة، حياتنا بكرامة، أنتوا حياتكم شو؟ إما أن تكون كذا أو كذا. وكانت ناجحة الحمد لله. طيب المغالطة الثانية هي المغالطة في هيئة اللفظ، أيضا يقع الخطأ هنا في معرفة المعنى المقصود من اللفظ، ولكن ليس لأن اللفظ مشترك في ذاته كلفظ العين والحرية والوطن وغير ذلك، بل لأن هيئة اللفظ تضيع بين هيئة الفاعل أو المفعول، بين هيئة الصيغة المشبهة مثلا أو صفة المبالغة، صيغة المبالغة أو غير ذلك، أو بين المصدر والصفة، كما مثلنا بالمختار والمغتاب وغير ذلك. فلو قلت مثلا فلان اغتابك والمغتاب ظالم مذنب فأنت ظالم مذنب لأنك مغتاب، فهذا الكلام ليس صحيحا. ليش؟ لأنه المغتاب الظالم المذنب هو المغتيب وليس المغتيب، هو الذي اغتاب وليس الذي اغتيب، وكلمة المغتاب تصدق على الطرفين معا. قال المصنف ما فيه المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية، وهي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه من جهة تصريفه أو من جهة تذكيره وتأنيثه أو كونه اسم فاعل أو اسم مفعول، ولعدم تمييز أحدهما عن الآخر يقع الاشتباه والغلط، فيوضع حكم أحدهما للآخر مثل لفظ العدل من جهة كونه مصدرا مرة وصفة مرة. وانا بتحكي عن عدل تقبل الظلم
مصدر أصله مصدر مرة ولا مصدر
لا كونه مرة. كونه مرة مصدرا وكونه أخرى صفة. فالعدل في قبال الظلم هذا المصدر, وأيضا تقال تقول فلان عدل, هذه من صفة من
صفات
من صفات المبالغة أنك شبهته بأنه العدل, مش بس أنه هو اشتق من العدل فكان عادلا, لا هو عين العدل. ولفظ تقوم من جهة كونه خطابا للمذكر مرة وللمؤنث الغائبة مرة أخرى. قال لك اختلفت مع زوجتي من الذي مثلا بقضية مالية, فبتجاوبه تدفع 50 دينار, تدفع أنت وتدفع هي. لفظ تدفع مشترك بين اثنان. ولفظ
إذا أنت الأمر
أو تقول له لا 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 ترتكب خطأ كبيرا من العالمين الحق. ولفظ المختار والمعتاد اسم فاعل مرة واسمه أو اسمه مش عارف كم السياق أمجاد كونه كونه يعني اسم فاعل مرة واسم مفعول أخرى وهكذا. المغالطة في الإعراب والإعجام الصنف الثالث, أن يكون أيضا اللفظ يشتبه معناه ولكن ليس لأنه موضوع أكثر من معنى أو مشترك ومجاز ومش عارف شو, ولا لأن هيئته تدل على أكثر من معنى, بل لأن موقعه من الإعراب مثلا غير معلوم. ضرب موسى عيسى, مين ضرب الثاني؟ هلا أكل موسى كوسا سهل, بس ضرب موسى عيسى لولا أننا علمنا وجوب تقديم الفاعل في مثل هذه الحالات عند الالتباس فضرب موسى عيسى.
لا مش تبعي فهمي قال أنه موسى بيضرب
العيسى على الموقع الصغير. أو تقول فلان فلان المشتغل بعلم الأصول الشيعي, الشيعي والله الشيعية, فلان المشتغل الشيعي هو الشيعي وصف لإله, أو علم الأصول الشيعية إذا سكتت يشتبه الأمر. أو مثلا من ناحية الإعجام عدم التنقيط, قديما قديما ما كان في تنقيط, أول ما بدأت الكتابة اللغة العربية التنقيط أتى في وقت متأخر. التنقيط الإعجام أتى في وقت متأخر. قبل هذا الوقت قبل استعمال التنقيط كان العرب يقروا يفهموا من السياق, بعدين بلشت تشتبه الأمور فاعتمدوا التنقيط
والإعجام. أنت بظن تلفظ بنا
إيه نوعا ما نوعا ما عادة إيه
بس كتير
من أحيان فأحيانا لا أحيانا بتزيد نقطة أحيانا بتزيد نقطة أحيانا تنقص نقطة, فهذا كله يأثر على المعنى. مثل المصنف بما قاله الشيخ الرئيس إن الحكماء قالوا إنه تعالى بحت وجوده, قال الحكماء إنه تعالى بحت وجوده, شان بحث وجوده الصرف يعني خالي من أي قيد ليس له قيد أو حد, فصحفه بعضهم فظن أنه قصده يجب وجوده. أو مثلا بيمر معكم بكرة إن شاء الله, هذا ما له علاقة بالمغالطات وبس مجرد اسم. الفارابي عنده برهان على امتناع التسلسل بيمر معكم إن شاء الله, هو البرهان الأسد الأخصر.
الأسد
الأخصر؟ الأسد يعني أفضل برهان, والأخصر المختصر ما في تطويل فسماه البرهان الأسد الأخصر. هلا كنا نمزح بين بعض بعدين لقينا ببعض الكتب برهان الأسد الأخضر فصار برهان الأسد الأخضر موجود في بعض الكتب يعني. طيب المغالطة في الإعراب والإعجام وهي بالفلسفة إن شاء الله
هلا بداية والنهاية تصحيح أحيانا بتصير بها 7 و9 مش
سبعة وتسعة إذا كانش أنا من ناحية إنه أسنان السين مع السن اللي بعده بصيروا 4 بكتير من كلمات هلا
بيجي وقت الزهرة
شو هذه
سبعة وتسعة
شو فتاة الزهرة
75 و75
بقول ما بعرف إذا إذا هي يعني إذا البعض رجع تعدد الروايات إنه هي رواية واحدة
مش حافظة
ممكن الثقلين والثقلين بحس
غريب
هل هي الثقلين او
الثقلين؟ ايه بس هون مش تصحيف يعني مش انه عدم وجود الحركه كثير من الروايات تقول هذه تلاقي بدني أشهد بالفقهية بالفترة الحديث هذه تحرك بكذا وكذا فيمكن فهم كذا ويمكن فهم كذا. هذه من ناحية تانية أعرفنا الأعراب من اختلاف الأعراب وهي فيما المغالطة في الأعراب والإعجام وهي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه بسبب أمور عارضة على هيئة خارجة عن ذاته بأن يصحف اللفظ نطقا أو خطأ بإعجام أو حركات في صيغته أو أعرابه مثل ما قال الرئيس ابن سينا بما معناه إن الحكماء قالوا إنه تعالى بحث وجوده فصحفه بعضهم فظن أنهم قصدوا يجب وجوده. تنبيه إن النوعين الأخيرين يرجعان في الحقيقة إلى الاشتباه من جهة الاشتراك في اللفظ غير أنهما من جهة هيئته لا جوهره. ولما كان النوع الأول يرجع إلى جوهر اللفظ خصوه باسم الاشتراك الاسم بل إن الأنواع الثلاثة الآتية ترجع من وجه إلى اشتراك اللفظ. الأنواع الثلاثة اللي معه لحد هلا كله آخر شيء جوهر شو هذا اللفظ يفهمه كذا أو يفهمه كذا فكلها راجع لاشتراك الاسم. ولكن منشأ الاشتراك ناحية الهيئة من ناحية الأعجام والأعراب ناحية جوهر اللفظ فأصموه أن الثلاثة وإلا هي في الحقيقة قسم واحد. بقية أقسام المغالطات اللفظية تأتي غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.